أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول الله. ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الغريب، وأن له صورتان، أن له صورتين، الأولى نعم، وجعل النوع الأول ما هو المثل الواحد، وله صورتان. الصورة الأولى يا أخانا فهمان، أنه لم يرد بهذا السند إلا هذا المثل، ولا بهذا المثل إلا هذا السند. مثال يا علي، عن من؟ حيث حماد بن سلمة عن أبي الأشرة، عن من؟ عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ خلاص، في إيش؟ ما تعطينا الإجابة بالتقسيط؟ ها؟ أنت قد نظرت بعد أن رفعت رأسك. طيب في الذكاء، إيش لفظ الذكاء؟ طيب طيب، عندك يا عبد العزيز؟ نعم، يقول ليس الذكاء إنما في اللبة والحلق، فلو أطعنا في فخذها الأجزاء، يعني يكون ذكاتها في فخذها، وهذا منكر، وهذا منكر. أبو العشرة، طيب أبو العشرة عن أبيه، ليس بهذا السند إلا هذا المتن، وليس بهذا المتن إلا هذا السند، فهل ورد بسند أبي العشرة حيث أخرى؟ نعم، كم هي؟ 10. وكيف أنه قيل بهنا بأنه وليس له هذا الحديث؟ أنها لم تثبت إلى حماد، فيها ضعف إلى حماد، وهذا هو ثابت إلى حماد ابن سلمة عنه. سنت النوع الثاني عندك؟ نعم، يعني هذا السند، هذا المثل لا يصح إلا بهذا السند، وإن كان هذا السند وردت به أحاديث. مثل على المثال، ما هو المثال الذي ذكره؟ عن بيع الولاه نبشر. سنت، لا بأس، أحسنت. هل هذا الحديث صحيح وإلا ضعيف؟ مثل هارون، أحسنت. للعلماء فيه قولان، القول الأول الصحة، وأن عبد الله بن دينار حفظه عن شيخه ابن عمر، وهذا هو قول البخاري ومسلم، وقول من قبلهما دكماي، وقول من شعبة. سنت، أحسنت، أحسنت يا معي. نعم، قول شعبة حيث أنه استحلف عبد الله بن دينار فسمعته من ابن عمر، وذلك لأنه استغرب لانفراده به، حلف له حدث به. والقول الثاني فواز، قول أحمد، وإليه ميل ابن رجب، بأنها إيش؟ اختصره من حديث عائشة في قصة بريرة، إنما الولاء لمن اعتق. أحسنت. والصحيح من القولين يا أخانا ياسين؟ ياسين ياسين، عندك يا أخانا فارح؟ وأنت؟ الصحيح صحته، وليس مختصرا من هذا، وهذا أحمد لأنه قد حلف عليه أنه سمع. لا بأس. اليوم يعني الغريب في المتن أن استغراب لفظة في المتن، وهذا يعود إلى باب زيادة الثقة، باب زيادة الثقة. يعني قد تأتي لفظة زائدة على ما رواه الثقات، هذه اللفظة إذا انفرد بها الثقة خالفه غيره، هل تقبل منه أم ترد؟ زيادة الثقة هل تقبل أم ترد؟ ها؟ إيش رأيك؟ تقبل ولا ترد؟ في إشال غطرة، تعرفون غطرة حمراء بني في المكتبة، من يوم درسناها في المكتبة، نهى النبي عن إضاعة المال، حق من هي؟ حقك يا عبد القادر؟ المهم هي حق واحد من الطلاب، يعني بعد ما قمتم وجيت ونزلت الآن في المكتبة، الآن يعني في مؤخرة المكتبة فوق الدولابة وكذا. إلا أكيد، فيها واحد من الطلاب غطرة بني، وتراب الذي حقه يمشي يأخذها. مفهوم ولا مفهوم؟ هل نبي عن إضاعة المال؟ تفضل. ايش اريد منك؟ اريد منك ان يوفقك الله وتدخل الجنة. طيب زيادة الثقة هي ان ينفرد راوي من الرواة فيجد زيادة خالف وغيره لم يجدها. هل هذا يسمى غريب في المتن؟ صح، انفرد الراوي بزيادة لم يجدها غيره، هل تقبل ام ترد؟ القبول. ايش التفصيل؟ ان كانت من ثقة فهي مقبولة. احسنت. وان كانت من
غير ثقة
فيه ضعف فترد. فترد. احسنت. يعني هذا التفصيل يعني ما تفصيل غير مفيد يا اخي. هذا الذي فتح الله به. جزاك الله خير. طيب يعني أقوال الفقهاء، أقوال الفقهاء الأصوليين على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هذا قول الفقهاء الأصوليين. وقل منهم من يعني يتردد يقول بما أنه ثقة نقل لنا خبرا موثوق به كأنه روى حديثا إيش انفرد به أقبله منه. القول الثاني ترد مطلقا، وهذا قاله بعض علماء الحديث، قد مضت معنا المسألة هذه خصوصا الحديث في مواضيع كثيرة. القول الثالث أنه ليس في زيادة الثقة قاعدة مضطردة، يعني نقبل زيادة كلها ولا نرد زيادة كلها. الزيادة هنا من ثقة، لكن هذا الثقة إذا وردت القرائن على أنه حفظ الزيادة فهنا تقبل. وتنزل نصوص العلماء الناصة على أن الزيادة الثقة مقبولة على هذا الصنف، الحفاظ الذين أتقنوا الروايات وحفظوها وقامت القرائن على حفظهم لما نقلوه، فنقول زيادة الثقة مقبولة أي في هذا الموطن كما سيأتي التقرير عند الحافظ رجب. عند الحافظ رجب فإن قرينا على أن هذا الثقة ما حفظ صاحبه الغطاء خطأ، حكمنا على الزيادة بماذا؟ بالرد الشذوذ أو النكارة على حسب ما يقتضي حال الراوي والمروي. هذا عليه عمل النقاد، هذا عليه عمل النقاد. ورد عن البخاري قال الزيادة من الثقة مقبولة، وعن الدارقطني الزيادة من الثقة مقبولة، وعن غيرهما من أئمة الحديث والعلل المراد الزيادة من الثقة مقبولة في ذلك الموضع وفي ذلك المثال الذي تكلم حوله، ليست قاعدة مضطردة. طيب ترجيح الزيادة، ترجيح القبول من الراوي بقبول أو رد، يقول قد يقول القائل أنا لست ممن يتمكن في مسألة الترجيح وما إلى ذلك، كيف أصنع؟ هناك طرق يستعملها العلماء في الترجيح، طرق يستعملها العلماء في الترجيح، حمليتها عليكم في موطن آخر صح؟ ها؟ تقييد؟ أيوة. ها؟ إيش المرجحات؟ عشرة مرجحات. ها؟ المهم عشرة مرجحات. المرجح الأول رواية الأكثر، فإذا روى خمسة رواية زادوا فيها زيادة، ماذا؟ روى الحديث على وجه فيه زيادة تكون زيادة محفوظة. إذا روى خمسة حديثا واحد زاد زيادة فنحكم برواية ماذا؟ الأكثر. الأكثر هم الأحفظ وهم الأولى بالصواب من المنفرد، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني قوة الحفظ. أحسنت. من المتكلم؟ واحد. قوة الحفظ، إذا جاء الحافظ فروى رواية خالفه من هو دونه بالحفظ رجحنا من؟ الأحفظ، وهذا عمل العلماء. وأحيانا يختلف الكثرة والحفظ، هذا حافظ وهؤلاء أكثر، فهم؟ وهذا محل نظر للنقاد، وهذا محل نظر للنقاد. طيب هذان مرجحان. المرجح الثالث أن يكون ثبتا في شيخه، أن يكون المنفرد فابتن بشيخه، فيقدم على ماذا؟ على من على من خالفه، فيقدم على من خالفه لأنه حافظ حديث شيخه. مثلا محمد بن جعفر في شعبة بت الناس فيه، حجاج بن المصيصي في من؟ حجاج المصيصي في من؟ في ابن جريج، سنت في ابن جريج، فلو خالفه غيره رجع. حماد بن سلمة في من؟ في ثابت، فلو خالفه عشرة عشرة. وحماد انفرد يعني ضوى على وجه عن حماد، نرجح من؟ حماد بن سلمة على العشرة، لأنه متقن أتقن هذا حيث الشيخ صار عنده لا يخالف فيه. يقول عبد الرحمن مهدي وهو حافظ كبير، يقول كنا نحتكم إلى كتاب محمد بن جعفر في حياة شعبة، لأنه كان ثبت في شعبة حافظ وكتب، فإذا اختلفوا قال نرجعنا محمد بن جعفر مقدم على غيره في العدد. هذا المرجح الثالث، التخصص في الشيخ بالحفظ والإتقان. الرابع الاختصاص، يدخل في باب الاختصاص أيضا، اختصاص التلميذ بالشيخ، يعني كأن يكون من أقاربه، كأن يكون من أقاربه. فرواية القريب مرجحة على رواية البعيد، رواية البلدي مرجحة على رواية الغريب، هذا تحته أمور. نعم، كيف؟ يعني أن يكون الأجزاء من المرجحات أن يكون هذا الراوي كتب حديث شيخه في كتاب وذاك حفظ من غير كتاب، فصاحب الكتاب يقدم على ماذا؟ على الحفظ. والمرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة، وهي مهمة جدا في باب الترجيح في أبواب العلل، في أبواب العلل. وما أملينا عليكم في التجويد والإيضاح يحفظ، لأنه أصل في باب الترجيح. أملينا عليكم يعني نقاط معينة شرحناها وأوضحناها بالأمثلة في كتاب العلل. طيب انتهينا. إذن ليس في مسألة زيادة الثقة قاعدة مضطردة يسار عليها. طالب العلم عندما يختلف الرواة فيجد زائدا، فيجد راو زيادة وغيره لم يجدها، يرجع إلى الرواة على حسب ما ذكرنا لكم بالترجيح في الأكثر، هل إن خالفه من هو أكثر منه عددا أو وصفا فتكون زيادته مردودة، وإن خالفه من هو ماثل له أو دونه كانت زيادته إيش مقبولة، مع اعتبار بقية إيش قرائن الترجيح. قرائن الترجيح، هل وضح لكم هذا جيدا؟ بارك الله فيكم. ومسألة قرائن الترجيح وأسباب الخطأ باب العلة وقرائن الترجيح وما شابه ذلك من قواعد، هذه تفتح أبواب علم العلل لطالب العلم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: قال أبو عيسى رحمه الله: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. واضح لكم؟ إذا النوع من أنواع الغريب أن تزاد زيادة في المتن لم يجدها غير راو واحد وخالفه غيره. قال: وإنما يصح يعني الحديث إذا كانت الزيادة المذكورة ممن يعتمد على حفظه، يعني إذا زادها رجل حافظ متقن، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أين اللفظة الزائدة؟ من المسلمين. هذا الحديث قد مضى معنا في كتاب التقييد والإيضاح. طيب، قال: فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين، وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. هذا الحديث تابع مالكا عليه إيش؟ جمع من الثقات، تابع مالكا عليه جمع من الثقات، ولم ينفرد مالك بهذه اللفظة كما وضحنا لكم تجد الإيضاح، ونملي عليكم هنا إن شاء الله بعض المتابعات. قال: وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. والصحيح أنه قد جاء متابع لمالك يعتمد على حفظه كما سيأتي. قال: وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل. قال: إذا كان الرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم واحتج بحديث مالك. قال: فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. هذا تريح بماذا؟ بالحفظ والإتقان. فالحافظ إذا زاد زيادة خالفه من هو دونه بالحفظ فإنها تقدم زيادة الحافظ ويحكم بثبوتها. قال شرح هنا الآن سيكرر هذا المتن. قال: هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. هذا الكلام موضع اتفاق عند النقاد، موضع اتفاق عند النقاد. نص على هذا الكلام الحافظ الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في كتابه التمييز في أكثر من موضع، فذلك ابن عبد البر وغيرهم كثير من أئمة الحديث، أن الزيادة إذا صدرت من حافظ متقن أنها تقبل لأنه حافظ، لأنه حافظ. طيب، وإن صدرت ردت. وهذا كله من القرائن، قرينة الحفظ، ترجيح قرينة الحفظ على غيرها. قال: وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد. قال: في رواية صالح قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه، يعني في الحديث. واضح؟ يعني أحمد على احتمال أن مالكا انفرد بها فيش؟ فقد قبلها لأنه ورد لأنها زادت ممن؟ زادها حافظ، زادها حافظ. فإذا أحمد مذهبه في زيادة الثقة إذا وردت من ثقة حافظ يقبلها، وليس عنده هنا قاعدة مطردة، لكن هذا من القرائن المرجحة. وقال: قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك، يعني العمري الصغير عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، العمري عبيد الله الصغير، نعم. وقد رواه العمري الصغير يعني عبيد الله، يعني ايش عبيد الله؟ المصغر وهو ثقة، يعني عبيد الله المصغر وثقة. والجمحي ومالك. طيب، فذكر أحمد أن مالكا يقبل، أن مالكا يقبل تفرده، وعلل بالزيادة في الثبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة، وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. يقول: وإن كان قد توبع مالك تابعه بعضهم، لكن أصحاب مالك كثير لم يذكروها، أصحاب مالك كثير لم يذكروها. والصحيح أن ما قد توبع عليه الثقة الحافظ هذا يكون أقبل وأثبت، والنفس تكون مطمئنة بقبوله أفضل مما لو كان الحافظ منفردا بها لوحده. قال: وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمريان، يعني الكبير والصغير، الكبير عبد الله ضعيف، والصغير المصغر عبيد الله ثقة. قيل له: أفا محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: نعم. وهذه الرواية تدل على توقف في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن أهل القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. طيب، من تابعه؟ تقول: تابع مالكا على ذلك، قد أخذنا أملينا عليكم سابقا لكن نعيد. تقول: عمر بن نافع تابع مالكا على ذلك، عمر بن نافع عند البخاري، والضحاك بن عثمان عند مسلم، ويونس ابن يزيد عند الطحاوي، والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان، وعبد الله العمري عند الدارمي، وابن أبي ليلى عند عبد الرزاق. عبد الله العمري عند الدارمي، وابن أبي ليلى عند عبد الرزاق، وكثير بن فرقد عند الحاكم، كلهم تابعوا مالك رحمه الله. كثير بن فرقد عند الحاكم والبيهقي وغيرهما والدارقطني. إذن ها غيرهم مساولا لما في قناة بيننا ما في قناة. طيب هؤلاء كلهم تابعوا مالكا، فإذا خرج هذا عن أن يكون فرد غريب في المتن ولا في السند، فهو حديث له طرق، فهو حديث له طرق حتى لفظة المسلمين فإن لها طرق، والله المستعان. ومن هذا تستفيد أن بعض العلماء قد يستغرب لفظة في المتن يظن أنه انفرد بها ثقة، والصحيح أنه إيش متابع عليها، أنه متابع عليها. فلذلك طالب العلم يجتهد في تحصيل مثل هذا، يجتهد في تحصيل مثل هذا. وفي هذا رد على من يقول لك خلاص علم الحديث تم للناس، الكتب محققة والأمور طيبة وما إلى ذلك. إذا كان الحفاظ يقدمون بالتفرد فيأتي من يقف على إيش على المتابعات، فما ظنك بالمعاصرين أنك تقف على فوائد مهمة تضيفها إلى تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى لا تثبت، منها ذكر القمح. طيب ذكر القمح هذا في حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المعرفة من طريق أبي معشر نجيح السندي عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وفيه ذكر القمح، يعني أن نخرج زكاة الفطر صاعا من قمح، صاعا من قمح. هذا الحديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع فلم يذكروا صاع القمح فيه، طيب، وإنما من هذا الوجه. وهذه زيادة محالها منكرة، لأن أبا معشر نجيح السندي ضعيف تفرد بها، ويشتد ضعفه في نافع والمقبري. هل وضح لكم هذا؟ يحتاج يمني عليكم ها؟ خلاص اكتب عند قوله رواية القمح تقول أخرجها الحاكم، عندكم مكتوب الحاشية ولا شيء ها؟ بعضهم عندهم، خلاص اكتبوا أخرج الحاكم في المعرفة من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر وانفرد بهذه الزيادة أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف ويشتد ضعفه في نافع. فهذه زيادة منكرة. تقول وقد جاءت أيضا في حديث أبي هريرة عند الحاكم ولكن في سنده بكر بن الأسود قال الذهبي ليس بحجة، وهي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وهو ضعيف فيه. الرواية وهي من رواية سفيان بن حسين قال الذهبي ليس بحجة، وأيضا هي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وهو يضعف فيه، فلا تثبت صاع من قمح. قال وكذلك في حديث أبي سعيد في صدقة الفطر زيادات، وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة، انتهينا من هذا. وقال أحمد أيضا في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها والملك لك لا شريك لك، يعني لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك لك لا شريك لك والملك لك لا شريك لك. قال أحمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة، إنما تعرف عن ابن عمر. وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها. أبو معاوية أيهما أثبت، محمد بن فضيل أو أبو معاوية في الأعمش؟ أبو معاوية أنه أثبت في الأعمش وأحفظ حديثه. وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري على الأعمش، وقال تابعه معاوية. قال الخلال: أبو عبد الله لا يعبأ، يعني أبو عبد الله أبو عبد الله من؟ أحمد بن حنبل، لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري. وذكر أن هذه الزيادة ربما رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. طيب، هذا الحديث علق عليه تقول أخرجه من طريق ابن فضيل أحمد على هذا الوجه. وخالفه أبو معاوية وابن نمير والثوري، فلم يذكروها. طيب، واضح لكم الآن؟ يعني خالف جماعة ثقات، الواحد منهم أرجح منه، فما ظنك باجتماع ثلاثة؟ أبو معاوية أرجح، سفيان الثوري أرجح، وابن نمير كذلك أرجح من أبي معاوية، لكنه أثبت في الأعمش. فهنا هؤلاء أخالفوا، يعني الثلاثة خالفوا ابن فضيل، فما حال رواية محمد بن فضيل هنا؟ شاذة، هنا تكون شاذة. طيب، هذه زيادة، والملك لك لا شريك لك. هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني ولا الثالث؟ هذا المثال الثالث. المثال الأول من المسلمين، وهذا ما يصلح مثالا هنا، ولكن قد درج العلماء على ذكره من الصلاح وغيره. طيب، المثال الثاني زيادة لفظة من القمح، وقد زادها أبو معشر وحكم هنا بنكارتها، وذكر هنا في باب الشاذ، في باب الشاذ استغربت الزيادة هذه، وهي زيادة منكرة. المثال الثالث، والملك لك لا شريك له، من زادها؟ محمد بن فضيل، خالفه أبا معاوية، خالفه أبو معاوية وابن نمير والثوري، فلم يذكروا هذه الزيادة، فكانت زيادة شاذة. المثال الرابع، المثال الرابع، قال: وكذا قال أحمد في رواية الميمون، حديث أبي هريرة في الاستسعاء، في الاستسعاء، استسقاء، غلط، غلط، أي نعم، هذا غلط. يعني تقول في الاستسعاء، عندكم حاشية، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا شقيصا من مملوكه، يعني جزءا من مملوكه، شقصا شركا له، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. يعني لو كان لديك عبد أنت وزيد فأعتقت نصفك، خلاص يجب عليك أن تعتق إيش؟ النص الباقي. فإن كان ما عندك قدرة في مالك أن تعتقه، يؤذن للعبد أن ماذا؟ يشتغل ويسعى حتى يخلص بقية رقبته. واضح؟ هذا الاستسعاء، أي يؤذن للعبد أن يسعى لنفسه حتى يخلص بقية قيمته. واضح يا رجال؟ هذا الحديث، هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: يرويه ابن أبي عروبة، هذا الاستسعاء، وأما شعبة وهمام فلم يذكره ولا أذهب إلى الاستسعاء. قال: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث بين الثقات إن لم يكن مبرجا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرجا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين: كنت أتهيبه حتى وجدته من حيث العمريين، وقال مرة: إذا انفرد مالك حيث وثبت وثقة، وما قال أحمد بالرأي وما قال أحد عندكم أحمد وما قال أحد بالرأي أثبت منه يعني مالك رحمه الله. طيب هذا الآن ينقل مذهب أحمد في زيادة الثقة أنه قبلها مرة وردها مرة. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع طيب من حلف فقال إن شاء الله فلعنت عليه خالف الناس عبيد الله خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه. طيب الآن هذا الكلام عن مذهب أحمد. قبل أن ندخل مذهب أحمد حديث السعاية هذا سيأتي أيضا المزيد له. طيب هذا الحديث انتقد على من أنه انفرد به على من على سعيد بن أبي عروبة. علق عليه أنت تقول وسعيد تقول عندك ذكر عن سعيد تقول سعيد تابعه جرير بن حازم عند البخاري ومسلم. أيوه جرير بن حازم. وأبان العطار عند أبي داود ويحيى بن الصبيح عند ابن حبان تقول وقد طول مسلم يحيى بن الصبيح عند ابن حبان وقد طول مسلم في كتابه التمييز في إيضاح هذا في إيضاح هذا وراجعه إن شاء. طيب معنى الحديث الثاني أيضا وهو يستدل على كلام أحمد وهو يتكلم عن أن أحمد قد يقبل الزيادة وقد يردها فرد قبلها مرة ردها مرة. ذكر حديث ماذا الحنث من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه فلا حنث عليه. هذا رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي؟
نعم.
معنا يا يوسف؟ معنا يا يوسف؟ هذا المثال كم هو؟ ها؟ الرابع؟ الخامس. المثال الخامس قال خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه. أين وجه الخلاف هنا يا يوسف الرازحي؟ وأنه أن أيوب رفعه ومن؟ عبيد الله عمري وقفه وأن عبيد الله العمري وقفه. هذا الحديث بارك الله فيك تابع أيوب تابع أيوبا على رفعه جماعة منهم كثير بن فرقد عند النسائي وسنده صحيح وكثير بن فرقد ثقة. اثنان أيوب بن موسى المكي عند ابن حبان. ثلاثة عبيد الله ابن عمر عند أبي نعيم أخبار أصبهان ولكن السند لا يثبت إليه. أربعة حسان بن عطية كما عند الطبراني لكن هذا أيضا الوجه لا يثبت. فبقي معنا أنه تابع أيوب إثنى ثلاثة صح يعني أيوب كثير بن فرقد أيوب بن موسى أيوب بن موسى هذا ثلاثة رواه ماذا مرفوعا رواه مرفوعا. طيب وخالفهم مالك بن أنس وأسامة بن زيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري ورواه عن نافع عن ابن عمر من قوله. تمام فما حاله هو ها؟ طيب معنا الآن أيوب ومعه كثير ابن فرقد ثقة ومعه أيوب بن موسى خالفهم مالك بن أنس يوازي أيوب أسامة بن زيد لا بأس صدوق يخطئ وموسى بن عقبة ثقة محل النظر. ها نعلق المتابعين أبشر. على كل هذا موضع اجتهاد فمن رجح الوقف أخذ بالأحوط، ومن رجح الرفع فمحتمل ترجيح الرفع، ومن يعني يحتمل ترجيح الوجهين لأنه لأن الطرق متكافئة، الطرق متكافئة. عند قول خالفه الناس تقول خالف، تقول تابعه، أولا تقول تابع أيوب على الرفع، تابع أيوب على الرفع. كثير بن فرقد وأيوب بن موسى، وغيرهما ممن لم تثبت الطريق إليه، وغيرهما لم تثبت الطريق إليه. تمام. قال وخالفه، خالفه الناس عبيد الله وغيره. عند قوله وغيره تقول مالك بن أنس وأسامة بن زيد وموسى بن عقبة وعبد الله العمري. قد ذكر عبيد الله هنا، ونحن أضفنا لكم عبد الله، صاروا هؤلاء الذين تابعوا. هذا موقع. قال الترمذي، لا تكذبوا هذا، قال الترمذي حديث أيوب حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. وقال البهقي وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكذب الفرقد عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن سلم مرفوعا، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب شك في أيضا يعني مرة يرفعه ومرة يوقفه. ورواه الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن من قوله غير مرفوع، والله أعلم. قلت فقول أحمد والترمذي والبيهقي أنه موقوف، ترجيح أحمد والترمذي والبيهقي الوقف. ومن طريق سالم نسير إلى الترمذي أخرجه والبيهقي في السنن، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر موقوفا، وابن أبي الزناد ضعيف. يعني الأقرب إيش؟ الوقف. الأقرب الوقف، الأقرب أن يكون موقوفا. ها ما اضطرب هذا، هذا لا فهم اضطرب محافظ. وهذه المسألة الفقهيا يعني فقهيا من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، هو مذهب أحمد بن حنبل أن من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فإنه لا يحنث، لو فعل ذلك ما حنث لأنه علقه بالمشيئة. هذا هو القول الصحيح في مسألة الاستثناء في اليمين، بس بشرط صحة الاستثناء، بشرط صحة الاستثناء. ما هي شروط صحة الاستثناء؟ من درس منكم الأصول شروط صحة الاستثناء؟ عندك يا موسى أن يكون متصلا به، واختلفوا في مدة الاتصال، والصحيح من أقوال أهل العلم أن مدة الاتصال الذي يعرف أنها متصلة به عرفا، أما مذهب أنها سنة، خمسة أشهر، شهرين إلى آخره، مذهب بعيدة. ها أن يكون متصلا به، هو الاتصال هو نفس المجلس، وأن يكون متصلا به وأن يكون المستثنى أقل. كلام هذا شرط غير صحيح، كلام صح ذكره الفقهاء ولكن غير صحيح. وقالوا استثناء مع المشيئة، وأن لا يقصد بذلك التبرك باب المشيئة إن شاء الله، يقصد التحديد لا يقصد التبرك. يعني أن يكون هنا الاستثناء مقصودا مما حلف عليه، مما حلف عليه ليس على أمر آخر خارج عنه، كلام صحيح. والنية، وأن يكون ناويا له ذكره الفقهاء وهذا شرط غير صحيح. وكذلك إيش النطق به؟ يقول لا بد أن ينطق به، أن يكون عند الاستثناء ينطق بما، فإن لم ينطق به فلا يصح الاستثناء، وهذا محل نظر. والصحيح إن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات والنطق. نعم، والنية ما يصحيح لا يشترط لحديث إلا الأذخر، قالوا فعندما قال النبي إلا الأذخر لم يكن هناك وقت يقول قد نوى به، لأنما ذكره من العباس. أي نعم، ما خلاص النطق به، النطق به ما يشت. أي أهم شيء إنه قد استثنى كلام. ها عند القاضي، عند السماع. نعم أحسن، عند القاضي، لأن القاضي يحكم بالظاهر من غير إيش النية، ما له تعلق بالنية. كلام صحيح. قال رحمه الله تعالى: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة، مسألة إيش؟ زيادة الثقة، روايتين عن أحمد للقبول مطلقا وعدمه مطلقا، يعني بردها مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا، مع أنهم رجحوا هذا القول، لأنهم ذهبوا مذهبا الأصولين الفقهاء، خلاص أخذوا هذا، جعلوها رواية عن أحمد ومشوا عليها، وليس عندهم دليل على قبولها مطلقا عن أحمد. هذا ما يعني ما ينبغي الطالب علم أن يتنبه له، أن بعض الأشياء تسير وليس لها أصول معتبرة. قال: أحدهما بالقبول مطلقا والثاني يعني عدم وعدمه مطلقا. نعم، روايتين عن أحمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا، مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتان داهما في زيادة دم، قال: والزائد أولى أن يؤخذ بأن يؤخذ به، الزائد أولى أن يؤخذ به، هذا ليس من باب زيادة الثقة، هذا من باب يعني اختلاف الألفاظ الواردة عن الصحابة أو الواردة في الأحاديث النبوية، فيقول هذا الحديث الصحيح الذي ورد منفردا فيه زيادة، هذا حديث مع زيادته، وهذا حديث ناقص، فيقول الزائد أولى أن يؤخذ به، يعني في هذا الحديث ليس معنى خلاف في السند. واضح يا رجال؟ ليس معنى خلاف في السند. قال رحمه الله تعالى: وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم في من يفوته الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم. إذن القول الذي زيادة فيه إيش هو؟ إيش هو يا أخنا؟ ما هي زيادة صومالي؟ الدم الزيادة القضاء، هذا متفق عليه، الدم زيادة في قول بعض الصحابة، فأخذ بقول من زاد الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث وليس بأصل الحديث. هكذا عندكم؟ نعم، كلام صحيح. طيب، من يذكر مثالا ورد قد مضى معنا في كتب الماضية يعني فيه زيادة منفردة بالسند، فبعض العلماء جعل هذا من الزيادة المقبولة أو شيء من هذا؟ مدين قلمين من يذكر؟ هات. لا 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 تقول زيادة أبو مالك الأشعري، زيادة أبي ما زيادة زيادة إيش؟ زيادة أبو مالك ولا زيادة أبي مالك؟ إيش هي؟ وتربتها لنا طهورا، هذا ورد في حديث مسند بسنده عن حذيفة رضي الله عنه بمثله، وفيه زيادة وتربتها لنا طهورا، بينما جاءت حديث بدون كلمة إيش؟ تربتها طهورا، فجعل هذا من الزيادة. صح، قلنا هذا ليس من الزيادة، لأنها هذا بسند منفرد، سنده ومتنه منفرد عن صحابية، فلا يدخل في باب زيادة الثقة، لا يدخل في باب زيادة الثقة، هذا حديث بزيادته. فإذا ورد حديث وفيه زيادة، ورد حديث ناقص بدون تلك الزيادة، ف فهذه زيادة تعتبر من الدين الذي نأخذ به، لأنها لا ندخلها في باب زيادة ثقة وعدم زيادة الثقة. لا من الزيادة على النص، هذا من الزيادة على النص. لا هذا من الزيادة على النص، يعني في نص آخر إيضاح بيان، لأن ما في هنا نهي أو ما في هنا يعني تقييد. وجعلت الأرض مسجدا، هذا حكم. زاد النص، زاد الحكم الثاني إيش؟ وتربطت حكم آخر، يعني تدخل في باب زيادة على النص وليس في هذا الإشكال. نعم الزيادة على النص، وهذا موضع نظر عند الأصولين كما تعلمون. قال رحمه الله: والصحيح أن زيادة على النص مقبولة. ومن الذي ردها؟ ها أيسو نسيت، الأحناف. الأحناف قال: وليس هذا من باب زيادة الثقة، هذه زيادة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. هذا إذا وجد مطلق ووجدت الزيادة إيش؟ مقيدة. وإذا كانت اللفظ الأول فيه حكم وزادت الزيادة الثانية حكما آخر فليس من باب الإطلاق والتقييد هذا. قال: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذا الصورة هو يعتبر من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من الكلام الذي انفرد به، يعني صور زيادة الثقة. فلذلك العلماء إذا جاءوا إلى صورة زيادة الثقة يقولون كلام من؟ كلام رجب رحمه الله، يعني هو الذي قيدها باللفظ، وإلا يتكلمون عن زيادة الثقة بدون تقييدها إيش؟ كتعريف باللفظ. قال نعم. ثم الآن سيدخل في مسألة تعدد المجلس، وهذا من كلام الأصوليين الفقهاء، نضيف ولا يكفي؟ طيب بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم، راجعوا. وقربنا الآن على الانتهاء من الجزء الذي هو شرح العلل. يعني نراجع ولا نترك لكم فرصة تراجعون وحدكم؟ راجع نحن جميعا. بارك الله فيك.